إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في كثير من الأوقات يحتاج الإنسان منا إلى قدوة، فإن من أعظم ما يؤثر في حياة الإنسان العملية وجود القدوة التي يقتدي بها. لو نظرنا إلى حال الصديق رضي الله عنه وكيف أن الله سبحانه وتعالى رفع من قدره، لوجدنا أن من أعظم الأمور التي أثرت في شخصيته رضي الله عنه وجود القدوة في حياته، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أضرب على ذلك بموقف واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه ونزل إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأخبرها ما حدث معه، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. يا رسول الله، الله لا يخزيك أبدا، أنت وصال للأرحام، أنت إذا كان الإنسان فقيرا أكسبته أي أعطيته، والمعدوم تقف بجواره وتعين على نوائب الحق أو على نوائب الدهر. إذا أصاب الإنسان مشكلة من المشكلات كان أول من يقف بجوار هذا الإنسان وأنت. فلما صاحب الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الصديق أن يهاجر ونزل إلى جوار ابن الدغنة سيد الأحابيش في هذا الوقت، وقال له: انزل في جواري، فيا أبا بكر مثلك لا يخرج، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وصفه هذا الرجل وكان يومئذ على الكفر، يصف الصديق بنفس الصفات التي كانت موجودة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القدوة إذا أثرت في الإنسان تغير تغيرا كاملا. نجد ذلك. أريد أن أركز اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أحد الصالحين، مع أحد الأفاضل، مع أحد الأكابر، مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين هم لنا نعم القدوة، والذين إذا اقتدينا بهم نجونا بإذن الله تبارك وتعالى من الأزمات والفتن. إننا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم مع عبد الله بن عمر لنأخذ من حياته دروسا وعبر تنفعنا في هذه الحياة بإذن الله تبارك وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى مع بداية هذه الخطبة أن يستخرج منا ما يرضى به عنا. عبد الله بن عمر هو ذلكم الصحابي الجليل الذي قال عنه سعيد بن المسيب: هو أشبه ولد عمر بعمر علما وخلقا وأدبا وورعا. وقال عنه أيضا سعيد بن المسيب: والله لو كنت شاهدا لأحد بالجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. وقالت عنه عائشة: والله ما رأيت أحدا ألزم للهدي الأول من عبد الله بن عمر، ما رأيت أبدا أحدا من الصحابة ألزم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر. وقال عنه ابن مسعود: والله ما منا من أحد إلا وقد مالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر، ما رأيت أحدا إلا قد مالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر نقف معه في وقفات سريعة، الوقفة الأولى ليكون لنا فيها عبرة وعظة وعبرة. أولا، ما كان عبد الله بن عمر يقرأ القرآن لمجرد القراءة، وإنما كان يقرأ القرآن للعمل، فكان من العاملين بهذا القرآن. عودوا أنفسكم أننا لا نهتم كثيرا بكثرة القراءة، ولكن الأصل الأصيل في حياتنا أن نتعلم القليل من القرآن لنعمل به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهزوه هز الشعر، أي لا تهزوا القرآن هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذا هو الأصل، أن نحرك بالقرآن قلوبنا. هذا ما كان يصنعه عبد الله بن عمر، كان يقرأ القرآن للعمل، ما كان يقرأه أبدا لمجرد القراءة، وإن كان القراءة فيها أجر، ولكن كان يقف مع القرآن ليعمل به. فلربما مكث حياته كلها لآية واحدة، قراءة وعلما وعملا وتطبيقا رضي الله عنه. يتلو قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر أي الجنة، لن تنالوا البر أي المقامات العليا في الدين، لن تنالوا البر أي الخير حتى تنفقوا مما تحبون. يقف ابن عمر رضي الله عنه الإمام العلم مع هذه الآية وقفة معتبر، وقفة متعظ، وقفة عامل، فينظر إلى أحب الإماء إليه، إنها رميثة، كانت من إمائه، وكانت امرأة رومية أي صاحبة جمال، صاحبة جمال، ينظر إليها ويقول: يا رميثة، يعلم ربي أنك من أحب النساء إلي، ولكن ربي عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رميثة، أشهد الله أني أحبك، وأشهد الله أنك حرة لوجه الله عز وجل. تطبيقا للآية، إنها من أحب الجوار إليه، ولكن يسهل عليه البذل، متى؟ إذا نظر في القرآن نظرة معتبر عامل. أما نافع فكان من أحب العبيد لابن عمر، كان عبدا من عبيد ابن عمر. ظهرت على نافع آثار النجابة وآثار العلم وآثار الحفظ، فكان من أعلم علماء المسلمين رضي الله عنه. كان نافع مولى ابن عمر من أعظم علماء المسلمين. ننظر إليه ابن عمر ويرى عليه دلائل النجابة ودلائل العلم، ويقدم لابن عمر في هذا الوقت، يأتي رجل وينظر إلى نافع وإلى علمه. كما تعلمون في علم أصول مصطلح الحديث ما يسمى بعلم الإسناد، وعلى رأس هذه العلوم علم الإسناد مبحث يقال أصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو أصح إسناد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدوا أن أصح الأسانيد عن رسول الله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب كما يقول علماء الحديث. مالك إمام الدنيا، نافع عالم من الأعلام، ابن عمر صحابي جليل، كان أقصى عبد يباع في هذا الزمان، يباع بمئة درهم، 200 درهم، 300 درهم. ولما نظر الناس إلى نافع وإلى علمه أراد الناس أن يشتروا نافع من ابن عمر، فجاء رجل وقدم 10,000 دينار لابن عمر في مقابل أن يأخذ منه نافع. 10,000 دينار، الدينار في زمننا بيساوي 4.25 جرام ذهب، يعني قدموا لابن عمر 40 كيلو ذهب حتى يأخذوا منه نافع ذلك العالم الورع. فقدم له فقيل: يا أبا عبد الرحمن، أنفق نافع، بيعه خلاص، ده أنت بتقدم لك 40 كيلو ذهب علشان نافع. فقال: عندي ما هو أعظم من ذلك. قالوا: وما أعظم من ذلك؟ قال: البر. قال: وما البر؟ قال: ألم تسمع الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللهم إني أشهدك أن نافع حر لوجهك. قراءة القرآن للعمل أبرز ما كان يميز عبد الله بن عمر، إيثاره لرضا الله أبرز ما كان يميز عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كان رضي الله عنه يعيش مع القرآن للعمل للأداء، مش يعيش مع القرآن لمجرد القراءة وفقط. بل يقول نافع: خرج ابن عمر ذات يوم للحج، قال: ولما وصلنا إلى الجحفة مرض مرضا شديدا فاشتهى سمكا. راجل مريض وخلاص اشتهى السمك، فتكلفوا حتى يجدون له ما يحب، وبحثت له زوجته يمينا ويسارا فلم تجد إلا سمكة واحدة. فلما جهزتها وأتعبتها هذه سمكة، إعداد هذا السمك لابن عمر أتعب هذه المرأة كثيرا، فلما جهزتها ووضعتها بين يدي عبد الله بن عمر، جاء سائل فقال، جاء سائل يسأل ابن عمر طعاما، فقال فقال ابن عمر: أعطوها له. فقالت زوجته: عندنا زاد، عندنا أكل تاني نقدمه له. قال: أعطوها له. قالت: والله لقد أعيتنا، أنت تعبتنا حتى وجدنا هذا الطعام، والله لقد أعيتنا. فقال: أعطوها له، فإن عبد الله بن عمر يحبه. عبد الله بن عمر بيحب الكلام ده، بيحب الأكل ده، وعبد الله بن عمر تربى في القرآن على أن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا ليتنا عباد الله نقف هذه الوقفة، ووالله لم نخرج من هذه الخطبة إلا بهذه الوقفة، حياة ابن عمر مع القرآن بهذه الصورة، وتطبيق آيات القرآن بهذه الصورة على كل ما يحب. حتى قال نافع: والله ما أحب ابن عمر شيئا من ماله إلا أخرجه لله، ما فيش شيء أبدا يحبه ويكون قريبا إلى قلبه إلا ويخرجه. إنها التربية الناجحة التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، أن الأصل هو العمل بالقرآن. فانظروا عباد الله كيف عاش ابن عمر مع هذا القرآن، وكيف أن الله رفع ابن عمر بهذه المعايشة لهذا القرآن وهذا العمل بهذا القرآن. فانظروا رحمكم الله كيف كانوا يعيشون مع القرآن قراءة وعملا. ابن عمر كان من أعظم الأشياء التي تؤثر عنه إيثاره لربه عز وجل في كل شيء. آثر ربه في رميثة، آثر ربه في نافع، آثر ربه في طعامه وشرابه، بل آثر ربه في ماله. فكانت النتيجة حتما ولابد أن يؤثره الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل إذا اطلع على قلبك أيها العبد ووجد كأنك تؤثر ربك في كل شيء، كانت النتيجة أن يؤثرك الله سبحانه وتعالى، وأن يفتح عليك فتوحا ما فتحها على أحد قبل ذلك. من أجل ذلك كانت الفتوحات اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحها على ابن عمر والله لا تعد ولا تحصى. على رأسها ما من الله سبحانه وتعالى به على عبد الله بن عمر من رقة قلب ما رأيتها لأحد، من رقة قلب ما رأيتها لأحد. يقول ولده زيد: والله ما ذكر عبد الله بن عمر رسول الله إلا بكى. تخيل، تخيل أي رقة قلب هذه. احنا كل يوم بنذكر النبي عشرات المرات، ولكن أحبابي من منا وصل قلبه إلى هذه الرقة التي لا يذكر فيها رسول الله إلا يبكي؟ إنه عبد الله بن عمر الذي آثر الله في كل شيء. ويقول يوسف بن ماهك: مر عبد الله بن عمر ذات يوم على عبيد بن عميد وهو يقص على الناس، فوقف يبكي حتى بل لحيته وبل صدره. أي رقة هذه! كم حضرنا من دروس العلم، وكم سمعنا من خطب، وكم سمعنا من لقاءات وحضرنا لقاءات، ولكن من منا من الله على قلبه برقة قلقة لعبد الله بن عمر؟ من منا من الله عليه بهذا؟ إنه عطاء الله لابن عمر الذي آثر الله عز وجل في كل شيء. يقول نافع قرأ ابن عمر ذات ليلة آيات من سورة المطففين، فبدأ الآيات فقال: ويل للمطففين، ولا زال يقرأ حتى وصل إلى قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: فسمعت نشيجه من وراء البيت.
سمعت بكاءه من وراء البيت عمال يبكي رضي الله عنه، وتوقف على القراءة وظل يبكي إلى أن طلع الفجر. إنها رقة القلب، إنها رقة القلب التي آتاها الله عز وجل لابن عمر. ويقول نافع أيضا: رأيت ابن عمر رضي الله عنه وهو يقرأ قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقام يبكي. قطع صلاته وقطع قراءته رضي الله عنه وقام يبكي. ما تحمل، ما تحمل. إنه القلب الذي تعود إيثار الله، فمن الله عز وجل عليه بالرقة. ما كان يرى ابن عمر شيئا أمام عينيه إلا وقد من الله عز وجل عليه بسرعة فكرة توصل إلى سرعة عبرة. يقول مجاهد رضي الله عنه: صحبت عبد الله بن عمر، فلما صحبته كنت أكثر من صحبته أتعلم منه. فمر ذات يوم على خربة، المكان الخراب، بيت أهله ماتوا والورثة ماتوا وكل الناس ماتت، وبقى البيت على أصله، بيت قديم جدرانه واقعة مش حد بيرممه. مر على خربة فقال مجاهد: فوقف ابن عمر أمام هذه الخربة وهو يبكي ويقول: يا خربة، ما صنع بأهلك؟ يا خربة، إلى أي شيء صار أهلك؟ يا خربة، مضى أهلك ولم يبق لهم إلا العمل، مضى أهلك ولم يبق لهم إلا العمل ولا ينفعهم إلا العمل. ويبكي رضي الله عنه. فتح الله عز وجل عليه برقة القلب، وفتح الله عز وجل عليه بطول القيام. أحبابي، علامة رضا الله سبحانه وتعالى على العبد منا أن يرزقه الله سبحانه وتعالى طاعته. فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا أدناه منه وقربه. ودليل حب الله، دليل حب الله عز وجل لك ورضاه عنك، أن تراه دائما يتعاهدك، أن تراه دائما يتعاهدك، يأخذ بيدك إلى الطاعة، يبعدك عن معصيته. هكذا كان يصنع الله بابن عمر، لما رأى الله عز وجل من قلب ابن عمر في إيثار الله لربه في كل شيء. يقول ابن عمر رضي الله عنه عن نفسه: كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الواحد منهم رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أتمنى أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنني رأيت ذات يوم أن ملكين قد أخذا بضبعي وانطلقا بي إلى النار، فلما رأيتها وسمعت صوتها قلت: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. ثم استيقظت فزعا فقصصتها على حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخته، فذكرتها لحفصة فذكرتها حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. قال نافع: فوالله لقد كان ابن عمر من بعدها لا ينام من الليل إلا قليلا. شوف، لما ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلبك ارتباط به سبحانه، لما ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلبك حبا له سبحانه، انظر بقى كيف يتعاهدك الله بطاعته وكيف يقربك منه ويدنيك منه. ابن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، ما كان ينام إلا قليلا. خلاص، يقول نافع رضي الله عنه: والله لقد كان عبد الله بن عمر يقوم الليل كله، يقوم الليل كله، وكلما أنهى ركعتين قال يا ابن، قال يا نافع: أسحرنا؟ وقت السحر دخل علينا؟ فأقول لا. قال: فيقوم يصلي ويدعو ويبكي، فيقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول: لا والله ما زلنا. قال: فيصلي فيقول: يا نافع أسحرنا؟ فإذا قلت له أسحرنا، أي دخل وقت السحر، قال تربع واحتبى ورفع يديه إلى ربه يدعو الله عز وجل ويستغفر حتى يؤذن لصلاة الفجر. قال نافع: وكنت أسمعه يقول في دعائه: اللهم اجعلك أحب شيء إلي وأخشى شيء عندي، اللهم اجعلك أحب شيء إلي وأخشى شيء عندي. يقول نافع رضي الله عنه: وكنت أراه في قيامه إذا مر بالآية فيها ذكر النار رفع يديه يدعو ويستغيث ويرجو من الله عز وجل الرحمة. إنه فتح الله على الرجل الذي يرى الله من قلبه إيثارا لربه في كل شيء. ليس هذا وحسب، لم يكن عند عبد الله بن عمر انفصام في الشخصية كما هو موجود عند كثير من الناس. يعني ما كانش عبد الله بن عمر من الشخصيات اللي هي قاعدة ليل نهار تعبد ربنا وهو سيء الخلق مع الناس، بل كان رضي الله عنه كما أن الله فتح له في رقة قلبه، وفتح الله له في قيامه لليل، وفتح له في عبادته، فتح الله سبحانه وتعالى أيضا لابن عمر في أدبه وفي تعامله مع الناس. يقول نافع: والله ما لعن ابن عمر عبدا له قط إلا عبدا واحدا، ولما لعنه اعتقه، عمره ما غلط في حد رغم أنه عبد عنده، له الحق الكامل أنه يؤدبه، له الحق الكامل أنه يعني يشتد عليه، ولكن نافع بيقول ابن عمر عمره ما تطاول على أحد، عمره ما سب أحد، عمره ما شتم أحد، وفي يوم من الأيام تطاول ابن عمر على أحد عبيده فكانت النتيجة أنه اعتقه لوجه الله. يقول مجاهد رضي الله عنه، مجاهد ده واحد من التابعين مش من الصحابة، مجاهد ده كان لسه شاب من الشباب بين يدي ابن عمر اللي بلغ في العمر عتية، ابن مجاهد ده كان لسه شاب صغير طالب علم عند عبد الله ابن عمر. يقول: والله لقد صحبت عبد الله ابن عمر في سفري، والله ما أريد إلا أن أخدمه. بس الواحد مننا لو حب حد بيحب، يعني لو جالي حد زيارة وأنا بحبه أنا مش عايز أكل بس عايز أقدم له الأكل، أقعد كده أخدم عليه بس لإني بحبه. يقول مجاهد: فوالله لقد جلست بين يديه وما سافرت معه إلا لأخدمه، فوالله قد كان ذا يد علينا جميعا، ووالله ما خدمه أحد بل خدم هو كل أحد. شوف التواضع والتعامل مع الناس اللي أقل منه درجة، مفيش كبر، مفيش علو على الناس أبدا. هو بيقول: أنا كنت عايز أخدم عبد الله بن عمر، فوالله ما كان يسمح لأحد بذلك بل كان هو يخدم كل أحد رضي الله عنه، وكان كثير المعاتبة لنفسه رضي الله عنه في تعاملاته مع الناس، شديد الحرص أن يكون حسب الأدب، حسن الأدب والخلق مع الناس. ليس هذا وحسب، بل والله يا أحبابي فتح الله عليه حتى في أمانيه، يعني ربنا لما فتح عليه حتى أمنيته كان فيها فتح. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه: اجتمع عروة ومصعب وعبد الله أبناء الزبير مع عبد الله بن عمر في حجر إسماعيل، الأربعة دول قعدوا في يوم من الأيام في حجر إسماعيل بجوار الكعبة، فقال كل واحد منهم: وقد بلغنا وقت السحر، فليتمنى كل واحد منكم أمنية يعطيها الله سبحانه وتعالى له. فقال عروة: إنني لأرجو من الله عز وجل أن يؤخذ عني العلم، أنا عايز أكون عالم من علماء المسلمين والناس في بقاع الأرض تأخذ عني العلم وتنشره في الأفاق. وقال عبد الله بن الزبير: وأما أنا فإنني لأرجو من الله عز وجل أن أنال خلافة المسلمين. وقال عبد الله: وأما أنا فإنني لأرجو من الله إمرة العراق. وأما عبد الله بن عمر فقال له: وأنت يا ابن عمر تمنى؟ قال: وأما أنا فلا أتمنى من الله إلا المغفرة. قال عروة بن الزبير: فدارت الأيام، أما أنا فلقد بلغ علم الآفاق ونقل عني، وأما عبد الله بن الزبير فإن الله أناله ما أراد وهو الخلافة، وأما عبد الله بن الزبير وأما مصعب بن الزبير فإن الله أناله إمرة العراق، وإنني لأرجو من الله أن يكون قد غفر لعبد الله بن عمر. حتى الأمنية، يعني حتى الأمنية اللي بيتمناها كانت فتحا من الله سبحانه وتعالى عليه. والله وكان من أعظم الفتوحات التي فتح الله سبحانه وتعالى على عبد الله بن عمر أن أتاه الله عز وجل العلم فكان عالما فقيها. والله يا أحبابي دليل الخير العظيم الذي ينالك في الدنيا والآخرة هو أن يفتح الله عليك بالعلم، هو ده الأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة إرادة الله بك الخير أن تكون فقيها في دينك، تعرف أحكام صلاتك وأحكام صيامك. إذا كنت تاجر ربنا يعلمك علم البيوع علشان تبقى عارف بتبيع حلال ولا حرام. إذا أراد الله عز وجل بك الخير، إذا كنت صاحب مال يعلمك ويفقهك فقه الزكاة، ده دليل إرادة الله عز وجل بك الخير. والله وكلمة خير في الحديث جاءت منكرة لتدل على عظيم الخير وعموم الخير في الدنيا والآخرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب إذا كان الإنسان جاهل بأمور الدين، هذا لم يرد الله عز وجل به خير. والله عز وجل قد أراد بعبد الله بن عمر خيرا عظيما، فكان فقيها الأمة رضي الله عنه على حداثة سنه. ابن عمر وهو عنده 16 سنة رضي الله عنه كان فقيها. ابن عمر 16 سنة كان فقيها. يقول مالك رضي الله عنه: عاش ابن عمر 86 سنة، منهم 60 سنة، منهم 60 سنة يفتي الناس، منهم 60 سنة بيفتي الناس. وكانوا يقولون: والله ما رأينا أحدا أفقه من عبد الله بن عمر. الراجل ده كان فقيه، وكان الناس في المناسك يتركون كل أحد ولا يذهبون إلا لابن عمر. انتوا عارفين ان من أصعب الأبواب عندنا في الفقه باب فقه الحج. حج مسائله كتير والخلافات فيه كتير، والوقوف على صفة حج النبي بالضبط تحتاج لعلم كثير. ابن عمر رضي الله عنه كان من القلائل الذين يجلسون عند مناسك الحج لفتي الناس رضي الله عنه، فكان عالما جليلا، وهذا دليل على أن الله عز وجل أراد به الخير. ومن علمه رضي الله عنه، العلم مش مجرد حفظ مسائل وإلقاء مسائل على الناس وفتي الناس، مش هذا العلم. ولكن العلم الحقيقي والله يا أحبابي هو الخشية. العلم الحقيقي إن قلبك يكون مليء وعامل كده بخشية الله. يأتي رجل إلى عبد الله بن عمر فيسأله في مسألة، فيقول ابن عمر: لا أدري. والله يا أحبابي هي دي الخشية، هو ده العلم الحقيقي. إنك لما تتسأل في مسألة من مسائل الدين مش زي ما الناس بتعمل النهاردة، تلاقي كل واحد أصبح عالم فقيه وقد يفتي بما لا يعلم أصلا. والله قد يفتي بما لا يعلم أصلا. يعني العمرة اللي فاتت دي نزلنا في الصراحة فيها عشان أقولك مدى تجرؤ الناس على الدين. العمرة اللي فاتت نزلنا في الصراحة من الاستراحات، فنازل شباب ولبسين يعني الإحرام بتاعهم مش إحرام، ده هدوم مخيطة. فلما ذكر واحد منهم بالله وتقول له: يا عم ده غلط، ده غلط، ده ما ينفعش. ينزل أب كبير من أبانا: أسأل أن يهديه ويهدينا جميعا للحق، انتم ما بتفهموش حاجة، انتم متجرئين على الدين، انتم مش عارف ايه، انا اعتمرت كم مرة. يا حاج المسألة مش كده، المسألة ان في اصول شرعية احنا بنتبعها. ما جعل الله علينا في الدين من حرج، يسروا ولا تعسروا. يا جماعة غلط الفعل ده، غلط. ابن عمر يأتيه رجل ويسأله في مسألة فيقول: لا أدري. ابن عمر فيقول: لا أدري. فيقول له الرجل: لا أدري. فقال: ويحك، ويحك وويح أمثالك، تريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم، إلى الجنة، ونقذف بها في النار. انتوا عايزين الواحد مننا يفتي لكل واحد منكم الفتية اللي هو عايزها. بعض الناس بيبقى عايز كده انه في كتير من الاوقات الامر الحلال تقول له حرام والحرام تقول له حلال. ابن عمر يقول: لا، انا عمري في حياتي ما اجعل ابدا ظهري جسرا الى جهنم. ويسأله رجل ذات يوم في مسألة فطأطأ ابن عمر رأسه، فظن السائل انه لم يسمعه، فقال: أسمعت مسألتي يا أبا عبد الرحمن؟ أنت سمعت مسألتي؟ فقال: والله سمعتها، دعني حتى أتفهمها، فإن كان عندي علم أخبرتك بذلك، وإن لم يكن قلت لا أدري. مسألة واضحة، الأصول عندهم واضحة. أنا عالم وبقالي 60 سنة بفتي الناس، ولكن في ربنا سبحانه وتعالى يجعل العلم التام لأحد. بعض المسائل ممكن تخفى علي. بل أحبابي والله في يوم أحد الناس يقول سعيد بن جبير: سأل رجل عبد الله بن عمر ذات يوم في مسألة من مسائل المواريث، فقال ابن عمر: سأل عنها سعيد بن جبير فهو أعلم مني بذلك. سعيد بن جويدة ده تلميذ من أصغر تلاميذ عبد الله بن عمر. يقول له لا، هو اللي تخصص في مسألة المواريث سعيد بن جبيس، اسأله هو هيفيدك أكتر مني. ده ابن عمر، ابن عمر العالم اللي لا يستحي أبدا أنه في يوم من الأيام يقول أنا ما أعرفش. فانظروا عباد الله كيف عاش هؤلاء علما بالقرآن وعملا، أدبا مع الناس وخلقا، ثم من بعد ذلك علما للناس وتعليما. الناس دي بهذه الأمور سادت، الناس دي ما سادت إلا بهذا، علما وعملا وعبادة وطاعة وقربا لله سبحانه وتعالى. إذن لابد أنه يسود. ابن عمر رضي الله عنه ومن ورعه رضي الله عنه، لما حصلت الفتنة بين الصحابة اعتزل، حصلت الفتنة في موقعة الجمل وفي موقعة الصفين اعتزل، خد جنب خالص، قفل باب بيته على نفسه اعتمادا على بعض الأحاديث التي وردت في مسائل الفتنة. أنا مش شايف الحق مع مين، أنا مش شايف الحق هنا ولا هنا، شايف ده على خير وشايف ده على خير، فخلاص أنا أعتزل بيتي، أنا لا أتكلم. ده كان فعل عبد الله بن عمر، وهذا إن دل فإنما يدل على عظيم ورعه رضي الله عنه، إن ما يخطوش خطوة إلا بدليل، ما يخطوش خطوة إلا وهو يعلم إن الخطوة دي فيها نفع وفيها خير وفيها صلاح له في الدنيا والآخرة. بهذا سادوا، بهذا سادوا. وحق لسعيد بن المسيب رضي الله عنه أن يقول والله لو كنت شاهدا لأحد من البشر بالجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: النجوم أمنة للسماء، أمنة بمعنى الأمان والحفظ، فالنجوم أمنة للسماء بمعنى كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لمسلم: معنى أمنة للسماء أي حفظا لها، أي حفظا لها من استراق الشياطين للسمع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأمتي، أي حفظا لها من الفتن، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما نوعد ما توعد. إن أعظم الخير الذي ينبغي أن نعلمه لأولادنا في هذا الزمان هو تعليمهم حب الصحابة رضوان الله عليهم، وربط قلوب الشباب وقلوب النشء في هذه الأيام بالصحابة رضوان الله عليهم. يقول الإمام مالك إمام دار هجرة رضي الله عنه: أدركت سلف هذه الأمة يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن. الولد هو لسه طفل صغير 3-4 سنوات يبدأ يربطه بحب الصحابة زي ما بيعلموه حب، زي ما بيعلمون بالضبط قراءة القرآن. ابنك يبدأ يكبر تعلمه الفتحة، تعلمه كله والله أحد، زي ما أنت حريص على تعليمه كان السلف حريصين إن هم يعلموا أولادهم حب الصحابة لهذا الأمر. نستفيد جدا من عبادتهم، من طاعتهم، من أخلاقهم، وهذا هو المراد في هذه الأوقات بالذات اللي الأداب فيها سقطت، اللي العبادات فيها سقطت، اللي الأخلاق فيها سقطت. لما هنربط النهاردة نشأنا بهذا الجيل المبارك، بهذا الجيل الصالح، أنا على يقين إن الجيل ده إن شاء الله بإذن الله لو تربى على ما تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. لا أريد أن أطيل، ولكن أود أن أختم هذه الخطبة ببعض الأخطاء التي نراها في مساجدنا للأسف. أحبابي، أود أن أذكر أحبابنا الكرام: أولا، لا يجوز للناس رفع الأصوات في المساجد. إحنا بنرى في بعض المساجد رفع أصوات بصورة قوية، بصورة عالية، وتشويش على الناس. أرجو يا أحبابي أن أتذكر جميعا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه في المساجد أن يرفع بعضنا صوته بالقرآن على بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر أحدكم بالقراءة على قراءة بعض. في القرآن ما ينفعش أن النهاردة أعلي صوتي في المسجد بالقرآن. ليه؟ علشان ما شوشرش على الباقي. فأرجو بإذن الله من إن من أعظم أداب المساجد مسألة رفع الصوت، لا لازم الصوت ينخفض، لأن كل واحد منا بيناجي ربه، منا اللي بيناجي ربه بالصلاة، ومنا اللي بيناجي ربه بالقرآن، ومنا اللي بيناجي ربه بالذكر. فرفع الأصوات في المساجد هذا ليس من أدب المسجد. الأمر الثاني، أود يا أحبابي في مسألة التليفونات، ممكن نصلي ويبقى في كوكتيل أغاني معانا واحنا بنصلي، تسمع أغاني من كل طراز، الإسلامي وغير الإسلامي، الأغاني بموسيقى ولا من غير موسيقى. يا جماعة، بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه بابا فقال: باب العمل في الصلاة. طلع تلفونك بعد إذنك لو نسيت في الصلاة واقفل التلفون. بوب بابا فقال: باب العمل في الصلاة، أي جواز العمل في الصلاة إذا كان لحاجة. وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يعلم الصحابة كيفية الصلاة الصحيحة صعد على المنبر، وقف على المنبر، كان منبر النبي ثلاث درجات، فصعد على المنبر فصلى النبي بالناس، فلما صلى قائما وراكعا وقائما من الركوع، فلما أراد السجود نزل الثلاث درجات وصلى في الأرض، فلما أقام للركعة الثانية قام وصعد الثلاث درجات مرة ثانية. هذا دليل على جواز الحركة إذا كانت لمصلحة. وذكر فيه حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أن النبي أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وذكر أيضا فيه حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب حفيدته في الصلاة، فكان يحملها قائما وركعا، وإذا أراد السجود وضعها صلى الله عليه وسلم. فمرجو يا أحبابي أن في الصلاة وانت داخل المسجد اقفل التليفون، إذا وانت بتصلي التليفون رن طلع التليفون واقفله، فيش عندنا أي حرج أنك تطلع وتقفل، بس ما تشوشرش على الناس في الصلاة. دي مسألتين فقهيتين إن شاء الله نختم بهم الخطبة بإذن الله، كما سيحدث بإذن الله في كل خطبة نختم كده إن شاء الله الخطبة بمسألتين فقهيتين بعد الخطبة، بحيث الناس تبدأ تتعلم فقه بأمور سهلة بأمور بسيطة، وبالأخطاء اللي احنا بنشوفها دي نحاول نصلحها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم ومن أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. Thank you.